بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية، أن يقدم لكم مقدمة في الأدب العربي لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بانعمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثاني.
وقد ذكروا في مثل هذا المعنى أن دولة بني صنهاجة في الأندلس لما قامت، وهي دولة من دول الطوائف، وأنتم تعرفون أن الأندلس بعد سقوط دولة بني أمية تقسمت إلى دول كثيرة كما قال الشاعر: فتفرقوا شيعا فكل محلة، يعني كل حارة فيها أمير المؤمنين ومنبر، عنده جيش وعنده خطبة يخطب له: مما يزاهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فبني صنهاجة كانوا دولة من الدول، واتخذ أميرهم كاتبا يهوديا فآذى المسلمين وضيق عليهم وأعلى من شأن اليهود وكذا، فغضب الناس غضبا شديدا، وكانوا مثل كومة البارود المتجمعة تحتاج فقط إلى عود ثقاب حتى يتحركوا وينتفضوا وتثور بهم النخوة ويزيلوا هذا الفساد. فكان هذا الثقاب، هذا العود، هو قصيدة أنشدها أبو بكر الإشبيلي رحمه الله القاضي الفقيه، يقول فيها: ألا قل لصنهاجة أجمعين بدور الندى وأسود العرين، لقد زل سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين، فعز اليهود به وانتخوا وسادوا وكانوا من الأرذلين، ورخم قردهم داره وأجرى إليها نمير العيون، ويسخر منا ومن ديننا فإنا إلى ربنا راجعون، فمن قضى يومان إلا وما في البلد يهودي واحد. مما أحدث فيهم هذا النص الشعري من الأثر. فلذلك نقول إن الشعر إذا أحسن اختياره يربي على مكارم الأخلاق وعلى الهمة وعلى الحماسة. وسنجد في كثير مما أنشده من الشعر في مستقبل الوقت ما هو يؤكد هذه المعاني بما فيه من الحكمة الرفيعة ومن الاستعلاء ومن الاستغناء ومن الشرف. فإذا هذا سبب ثالث يدفع الإنسان إلى العناية بالأدب، أنه يربي به نفسه ويربي به من حوله كذلك على مكارم الأخلاق من الكرام ومن الشجاعة ومن البذل ومن العطاء ومن الصدق إلى غير ذلك. وسبب رابع أيضا أيها الإخوة مهم في هذا الباب، وهو أن الأدب له تأثير، أن الأدب يخلد المفاخر والآثار. فكل مفخرة كريمة وكل أثر حميد قيض له شاعر أو أديب أو روائي من المعاصرين خلده بقطعة أدبية رائعة أو بقصيدة أو برواية، فإنه يخلو ويبقى في الناس، وتنطمس كثير من المفاخر وكثير من الأمجاد وكثير من الآثار لأنها لم ترزق أديبا يصورها ويخلدها. كلكم اليوم يعرف فتح عمورية، في أحد اليوم ما يعرف قصة فتح عمورية؟ كلنا يعرفها. لكن ما فتح عمورية في فتوح الإسلام؟ ليست شيئا عظيما. ما فتح عمورية أمام معركة شخحب التي شارك فيها شيخ الإسلام وهزم فيها التتار؟ ما فتح عمورية أمام معركة الأرك التي قادها أبو يعقوب الموحدي وأسر فيها 30,000 من الفرنجة وقتل فيها 146,000 من الفرنجة؟ من يعرف الأرك اليوم سوى المختصين بالتاريخ؟ ما قيمة عمورية أمام معركة الزلاقة التي حفظ الله بها الإسلام في الأندلس 400 سنة؟ ولولا قدر الله بمعركة الزلاقة لسقطت دولة الإسلام في الأندلس قبل موعدها 400 سنة. كلها معارك أجل قدرا وأعظم أثرا، لكن ممسوحة من أذهان الناس، والباقي في أذهانهم فتح عمورية. لا لأن المعتصم فتح القلعة، ولكن لأن أبا تمام فتح في التاريخ بابا واسعا لهذه المعركة وهذا الحدث بقصيدته الذائعة التي يقول فيها: السيف أصدق أنباء أو إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونه النجلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، أين الرواية بل أين الدراية، والنجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا، وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، إلى آخر القصيدة التي أنشدها. ولذلك قال بعض المؤرخين: فكان فتح أبي تمام في قصيدته أعظم من فتح المعتصم في عموريته. ومثل ذلك أيضا ويؤيده ما ينطبع في أذهاننا عندما نذكر سيف الدولة الحمداني وكافور الإخشيلي. فإن أول ما ينطبع في أذهاننا عن سيف الدولة البطولة والشجاعة والإباء والإقدام، وقد كان كذلك، ولكننا لا ندرك أبدا أو يغيب عن أذهاننا أنه كان شيعيا جلدا كذلك. وإذا ذكر عندنا كافور فإننا لا نتذكر إلا الخسة والنذالة والبؤس والشؤم إلى آخره، بينما كافور إذا قرأتم ترجمته في سير أعلام النبلاء تجدون شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله يقول: وكان كافور سائسا حليما وقورا من سادة الدنيا حزما وعلما وعقلا. قرأوا ترجمته في السير، عجب من دهاة الحكام وعقلائهم وأصحاب الفضل، لكنه مسكين بلي بالمتنبي فأرداه الموارد، فصار إذا ذكر ما يتذكر الناس إلا بيت المتنبي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إلى آخر ما قال، يعني هجاؤه فيه عجيب، قد أروي في مقام آخر. فهذا مثال آخر يبين لكم أثر الشعر والأدب في تخليد المآثر وحتى في تغيير حقائق الأشياء وتبديلها حتى يتصورها الناس على غير وجهها. ولعل من أسباب ذلك أيها الأخوة أن الشعر خاصة والأدب عامة فيه طبيعة الخلود والسيرورة، يبقى مع الزمان ويمشي، فبالتالي يبقى ما ضمن فيه من معنى من مديح أو من هجاء. وقد قال دعبل الخزاعي رحمه الله أبياتا صالحة تؤكد هذا المعنى، قال: لا تعرضن بمزح لامرئ طبن، الطبن هو الفطن النبيه، ما راضه قلبه أجراه في الشفة. يقول إياك والمزاح مع رجل فيه فطنة ونباهة وعنده شاعرية حاضرة، كلما خطر في قلبه شيء جرى على انتبه من المزاح مع هؤلاء. لا تعرضن بمزح لامرئ طبن، ما راضه قلبه أجراه في الشفة، فرب قافية بالمزح جارية في مجلس لم يرد إن ماؤها نمت، إني إذا قلت شعرا مات قائله ومن يقال له والبيت لم يمت. يبقى مع الأيام يخلد تتعاقبه الأجيال. ولذلك لما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبناء هرم بن سنان ممدوح زهير بن أبي سلمى قال لهم: ما أعطى أبوكم زهيرا لما مدحه؟ قالوا: أعطاه حللا كثيرة ومالا وإبلا. قال: لقد ذهب الذي أعطى أبوكم وبقي الذي أعطى زهير. بقيت القصائد اليوم الناس يتناشدونها ويذكرون هرما ويعرفون فضله، وما تلك الإبل والحلل كلها ذهبت وبليت. فإذا في الأدب طبيعة السيرورة والخلود، وهذا هو السبب في أن الناس في الزمن الأول كانوا يتحامون الشعراء ويخافون منهم، خشية أن يقولوا بيتا واحدا من الأبيات التي لا تموت كما قال دعبل فتبقى مسبة أبد الدهر. وقد أنشد الجاحظ قول الشاعر: وللشعراء ألسنة حداد على العورات موفية دليلة، ومن عقل الحكيم إذا اتقاهم وداراهم مدارات جميلة، إذا وضعوا مكاويهم عليه وإن كذبوا فليس له النحيلة. ده تصبح باقية أبد الدهر. وقد ذكروا أن رجلا من الأنصار خاصم الأحوص الشاعر المعروف، فخشي أن يهجوه الأحوص، خاف، فحمل هدية كبيرة إلى الفرزدق يريد أن يستجير به، لأن الأحوص إذا علم أن الفرزدق أجار فلانا لا يجرؤ على هجائه. فجاء إليه قال: إني أستجير بك من رجل أخشى أن يهجوني. قال: أين أنت من ابن عمك؟ يعني الأحوص. قال: هو خصمي. فأطرق الفرزدق ثم رفع رأسه وقال: أليس الأحوص هو الذي يقول: تمشى بشتمي في أكاريس مالك يشيد به كالكلب إذ ينبح النجمة؟ قال: نعم. قال: والله لا أهجو رجلا هذا شعره، ما يمكن. فأخذ هدية أكبر منها وذهب إلى جرير وقال له: إني أستجير بك. قال: أين أنت من ابن عمك الأحوص؟ قال: هو خصمي. فأطرق ثم قال: أليس هو الذي يقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: والله لا أهجو شعرا هذا شعره. فلم يجد إلا أن يشتري هدية أحسن من الأوليين وأهداها إلى الأحوص وصالحه حتى يخلص من هذه المشكلة. فإذا تبين لنا أيها الإخوة أن الأدب له دوره وأثره في تخليد المفاخر والآثار، وكم نحن بحاجة إلى أن نخلد كثيرا من مفاخرنا ورموزنا وقدواتنا حتى تبقى نبراسا للأجيال. وبهذا ينضاف سبب جديد من الأسباب التي تحفز الإنسان إلى أن يعتني بالأدب ويهتم به وبدرسه. ثم كذلك سبب آخر أيها الإخوة هو عظم تأثير هذا الأدب في النفوس، وكنت قد أسلفت شيئا من هذا وأزيده بيانا. فالتأثير العجيب الذي يكون البيان الصادق الحر الأصيل في النفوس يجعل الإنسان يعتني به ويهتم، ولا سيما ما كانت له عناية بالتأثير في نفوس الآخرين. وقد طفحت كتب الأدب القديمة بالأخبار والقصص والحكايات التي تبين عظم تأثير الأدب في النفوس، فذكروا أخبارا كثيرة تبين أن الأدب يرفع الوضيع ويضع الرفيع، ولهم في هذا قصص كثيرة جدا، ربما كان من أشهرها قصة الراعي النميري مع جرير، وذلك أن جرير لما تهاجم مع الفرزدق قدم قوم الفرزدق إلى الراعي النميري وقالوا له: أما ترى إلى جرير كيف شتمنا وسب آباءنا وفعل بنا وفعل، وإنا لا نريد منك أن تهجوه، ولكننا نريد منك أن تفضل الفرزدق على جرير، فقط قل إنه غلبه ونكتفي منك بهذا. فأنشد الراعي قوله: يا صاحبي دنا الأصيل فسيرا، غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. فلما بلغ ذلك جرير غضب وقصد إلى الراعي النميري، فلقيه راكبا بغلته فاتكى على البغلة وقال: أيها الراعي، ما شأنك فيما جرى بيني وبين الرجل؟ وقد كان يكفيك إذا سئلت عنا أن تقول كلاهما كفء كريم وخلاك ذم، ما أقحمك في مسألة لست من أهلها؟ فأراد الراعي أن يعتذر لأنه يعرف جريرا من يكون، فشاء الله أن يأتي جندل ابن الراعي، فكبر في نفسه أن يتكئ جرير وهو من هو في ضاعة النسب على بغلة الراعي النميري وهو من هو في رفعة النسب، فضرب البغلة وقال: يا أبتاه، لا أراك تقف على هذا الدعي. فتحركت البغلة وسقط جرير، ويبدو أن عفاريت الشعر كلها استيقظت في رأسه في ذلك الوقت. فقال جرير: فوالله لو رجع إلي لقلت غوي سفيه، يعني جندلا. فلما لم يرجع إليه ذهب إلى بيت راويته وطلب منه أن يهيئ مكانا، وجلس ليلته وأملى راويته قصيدته التي يقول فيها: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، إلى آخره، حتى بلغ قوله: فغض الطرف إنك من نمير. وما فتح عليه شيطانه بالبيت الثاني بسرعة، بقي وقت يفكر ويتأمل ويدخل رأسه تحت الوسادة ويتقلب في الدار ويسكب الماء على رأسه، حتى إن عجوزا في الدار رأته فقالت: أدركوا ضيفكم فقد جن. هذه أفعال المجانين، ليست أفعال العقلاء. فقالوا: دعيه، نحن أعرف به وبما يمارس، نعرف الطقوس التي يمارسها. فما زال حتى جاءه ما يرضى، فقال: اكتب، فقد والله أخزيتهم أبد الدهر، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وبيان ذلك أن نمير وكعبا وكلابا ثلاثة إخوة كانوا يتنافسون في الشرف والمجد. فجاء جرير فجعل نميرا هؤلاء لا يبلغون كعبا ولا كلابا ولا يدانونهما أصلا حتى يدخلوا معهما في منافسة، وذلك سر وقعها في نفوسهم، لأن العرب كانت تعير ميزانا ثقيلا لهذه الاعتبارات القبلية والمفاخرات. فلما رضي جرير عما أنشد خرج إلى الموسم في الصباح، ولبس وتطيب وتعطر، ووقف خطيبا بحيث يسمع الراعي وبنو نمير، وقال وهو يخاطب بني نمير ولا ينظر إليهم، قال: يا بني نمير، أجئتم إلى الموسم لتملأوا رواحلكم بالزاد والميرة؟ والله لترجعن بملئها خزيا وعارا. اسمعوا، وجعل ينشد القصيدة، فما فرغ منها إلا وبنو نمير يلعنون الراعي ويشتمونه على هذه الورطة، وحزموا أمتعتهم، قالوا: وسرنا سيرا شديدا ما ساره أحد إلى ديارهم، يريدون أن يسبقوا. قالوا: فوالله ما وصلنا إلا والناس هناك يتناشدون فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وسقط بنو نمير بعد ذلك سقطة عظيمة جدا، حتى قال الجاحظ: وما أهلك نميرا إلا أبيات جرير هذه. وما يدلكم على ذلك، على أثر هذه القصيدة، أن رجلا من باهلة، وباهلة قبيلة من قبائل العرب كانت وضيعة الشأن عندهم، وهذا كله كما تعلمون قد ألغاه الإسلام، ولكنها نعرة قبلية كانت موجودة، وإنما أذكر لكم ما روي كما روي. فكان هذا الرجل، عفوا، الرجل من الأعراب ليس من باهلة، رأى موكب قتيبة بن مسلم الباهلي قائد المشهور الأمير، فقال: ما هذا الموكب العظيم؟ قالوا: هذا قتيبة بن مسلم الباهلي. قال: سبحان الله. قالوا: ما لك؟ قال: والله ما ظننت أن الله يعطي باهليا مثل هذا. هو يعني في نفسه أن باهلة شيء يعني أعرابي جاهل. فقال: ويحك، هذا أمير ابن أمير ابن أمير. قال: اسمعوا، والعهد على الأعراب لا علي، لا تلوموني في هذا. قال: اسمعوا، الأمير خير أم النبي؟ قالوا: النبي. قال: فلو كان نبيا ابن نبي ابن نبي ثم كان من باهلة ما عبأ الله به، تقولون ماذا؟ يعني خلاص عنده أن الرجل إذا كان من باهلة لا يمكن أن يكون. فقالوا له: يا أعرابي، يسرك أن لك 1000 دينار وأنك من باهلة؟ قال: لا ولا كرامة. قالوا: يسرك أن تدخل الجنة وأنك من باهلة؟ فسكت. قال: إذا لم يعرف أهل الجنة فلا بأس. فهذه باهلة في عرفهم. انظروا بعد ذلك لتتبين المسألة. قالوا: فكان رجل مولى من موالي باهلة، ليس منهم بل من مواليهم، مر برجل بقوم من بني نمير فكانوا يؤذونه ويغمزونه بانتسابه إلى باهلة وكذا، فرجع إلى أسياده يشكو. فقالوا له: اسمع، إذا أذوك بعد اليوم فقل لهم: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فإنهم لا يتعرضون لك. قال: أفعل. فلما أصبح الصباح وخرج إلى السوق تعرضوا له بالأذى، فأراد البيت نسيه، فقال: غمضوا وإلا جاءكم ما تكرهون. فكفوا عنه وعرفوا ما أراد، وما تعرضوا له بعد ذلك أبدا. وكان الواحد منهم إذا قيل لهم: ممن أنت؟ قال: من بني نمير كما ترى. فبعد هذه القصيدة كان يقول: من بني يربوع، ينتسب إلى جدي الأعلى، أسقطوا بني نمير بالمرة. فهذا كله مثل واحد من عشرات الأمثلة في كتب الأدب على قدرة الأدب على أن يخفض الرفيع، وله قدرة كذلك على أن يرفع الوضيع، كما رأوا في قصة بني أنف الناقة. وهؤلاء قوم لقبوا بهذا اللقب العجيب لأن والدهم أو جدهم كان ابنا لرجل عنده عشرات الأبناء في الجاهلية، فذبح جزورا ذات يوم وأرسل إلى نسائه، عنده عدد لا يحصى من النساء، أن ترسل كل واحدة منهن ولدها ليأخذ نصيبه من هذا الجزء. ونسي أم هذا الولد المسكين ذكرها بأخرة، فلما جاء الغلام ما وجد إلا رأس الناقة، فأدخل أصبعه في أنف الناقة وأقبل يجر الرأس، فسمي أنف الناقة وسمي أبناؤه من بعد أنف الناقة، وكانوا يعيرون بذلك حتى نزل عليهم الحطيئة ذات يوم فأكرموه غاية الإكرام، فقال سيري أمامه فإن الأكرمين حصن والأعظمين إذا ما ينسبون أبا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فعادوا يفتخرون بهذا النسب بني أنف الناقة. وقصة المحلق مع الأعشى كذلك واضحة وواضحة الدلالة، فإن المحلق كان رجلا فقيرا، وأنا أوجز الخبر لطوله، كان رجلا فقيرا لا مال عنده، فنزل الأعشى بديارهم فقالت عمته له للمحلق لولا أرسلت إلى هذا الرجل زادا وطعاما وميرة فإنه إن اعتلج الخمر واللحم في جوفه فسيقول فيك شعرا، فما زال يتردد. المهم في النهاية أرسل له ناقة، فلما أكل وشرب الأعشى وأدركه الطرب حان واجب الشكر، فأنشد قصيدته التي يقول فيها أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق، وقال يمدح والد المحلق يقول لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. يقول هذه النار التي الناس ينظرون إليها يجلس عندها اثنان يستدفئان ويتحدثان، من هذان؟ قال الندى أي الكرم والمحلق. فلم يكتفي بوصف المحلق بالكرم، وإنما جعله صديقا له يجلس معه على نار واحدة ويتحدث وكذا. وبات على النار الندى والمحلق، ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه، كما زان متن الهندواني رونق إلى آخره. فلما شاعت القصيدة في الناس ما مر أسبوع إلا وكل واحدة من أخوات هذا الرجل قد تزوجت رجلا خيرا من أخيها ألف مرة، وأمهرت كل واحدة منهن 100 ناقة، فأصبح عنده في أسبوع 400 ناقة، وكان من قبل يحتال على ناقة واحدة ليعطيها الأعشى فلا يجد، وأمثال ذلك كثير أيضا. فإذا من أثر الشعر في النفوس أنه يرفع الوضيعة ويضع الرفيعة، وأنه كذلك يستعطف الإنسان ويستنزل الحوائج. وقد روت لنا كتب السيرة ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل النضر بن الحارث جاءت إليه ابنته قتيلة كانت شاعرة، فأنشأت أبياتا تقول فيها يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، بلغ هنالك بلغ بني الآباء عنك قصيدة ما إن تزال بها الركائب تخفق، هل يسمعن النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أم محمد ها أنت نجل نجيبة في قومها والفحل فحل مغرق والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، والنضر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم إن كان عتق يعتق. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمعتها قبل أن أقتله ما قتلته، لما وقع من أثرها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أثر الشعر في النفوس أيها الإخوة أنه يستدني الحوائج، وأنه يذهب غضب الغضوب ويوجد الغضب للساكن، وقد رويت لكم بالأمس قصصا تدل على هذا المعنى. والشاهد في هذا كله أن أثر الشعر في النفوس وأثر الأدب عموما في النفوس كبير جدا، فيحركها ويهيجها ويسكنها ويذهب بها يمينا ويذهب بها شمالا، فسلاح هذه قوته وهذا أثره لا تجوز الغفلة عنه وتجب العناية به عناية خاصة. كذلك أيها الإخوة من الأسباب التي تدفع للعناية بالأدب والاشتغال به أنه يكسب الإنسان حسن البديهة والقدرة على النطق والحديث والتصرف والإجابة في المواقف التي تقتضي منه إجابة. وقد كان الأوائل لفرط عنايتهم بالأدب واشتغال به لا يعجزهم كلام ولا يعجزهم منطق ولا يحارون ولا يفهمون. وقد قيل أن معاوية رضي الله عنه وفد عليه ضيف فقال التمسوا لي سحبان وائل خطيب المشهور، فاقتضب من بعض النواحي اقتضابا جيء به على حين غرة، فقيل له اخطب في القوم، فوقف يتكلم ساعتين يتكي على عصاه ما لحن ولا تلتعثع ولا رجع ولا أعاد كلمة واحدة. فقيل له بعد أن فرغ ما تصنع بالعصا وأنت في حضرة أمير المؤمنين؟ قال ما صنع بها موسى وهو في حضرة ربه سبحانه وتعالى. هذا من حسن جوابه وعجيب جوابه. ومن عجيب الإجابات أيضا التي يكسبها الأدب والبديهة ما ورد أو ما حصل بين الرشيد أمير المؤمنين وبين أحد جلسائه من الفقهاء نسيت اسمه الآن، فإن الرشيد شريح القاضي، فإن الرشيد قال لشريح آية في كتاب الله ليس لك ولا لقومك منها نصيب. قال وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. الرشيد من بيت النبوة فقوم النبي صلى الله عليه وسلم هو منهم. قال هذه الآية ليس لك يا شريح ولا لقومك حظ فيها، قال يا أمير المؤمنين آية أخرى في كتاب الله ليس لي ولا لقومي حظ منها. قال ما هي؟ قال وكذب به قومك وهو الحق. فأحسن الجواب عنه. ومن ذلك أيضا ما ذكر من أن الحجاج في زمن عبد الملك بن مروان بنى بابا لمسجد كان عبد الملك قد بنى بابا آخر له، فجاءت صاعقة من السماء فأحرقت باب عبد الملك وتركت باب الحجاج، فعلم الحجاج أن هذا سيغيظ عبد الملك، فكتب إليه يقول يا أمير المؤمنين إنما مثلي ومثلك كمثل ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فزال ذلك كل ما في نفسه. ومن أعجب من عرف عنه مثل هذه البديهة محمد بن القاسم بن خلاد ويكنى أبو العيناء، وكان رجلا بصيرا لا يرى، وأوتي نباهة عجيبة وحسن جواب، فمن ذلك أنه خرج مرة من الليل في آخر الليل فلقيه رجل فقال يا أبو العيناء ما أخرجك في هذه الساعة متعجبا؟ قال سبحان الله، تشاركني في الفعل وتنفرد بالعجب، أنت ما خرجت في هذه الساعة أيضا. ومن ذلك أنه كان مرة في مجلس الوزير أبي صقر فذكر البرانكة وما كانوا فيه من الجود، وكان أبو صقر يغايظهم، فلما أكثر الناس قال أبو صقر يا أيها الناس إنما هذا من كذب الوراقين، أنتم تصدقون كل ما قيل عن كرم البرامكة؟ هذا من كذب الوراقين والمؤرخين. وكان أبو العيناء في المجلس فرفع صوته وقال أيها الوزير. قال نعم. قال وما لهم لا يكذبون عليك؟ لما يعني فقط يكذبون على هؤلاء؟ فأفحمه وأسكته. ومن عجيب ما روي في ذلك المعنى أن أعرابيا على ذكر البرامكة أراد أن يمدح الفضل بن يحيى بن خالد من أعلام البرامكة، فقطع مسافة طويلة جدا، فبين هو في الطريق إذ لقي قوما وموكبا وحشدا يدل على الجاه والأبهة فظنه أمير المؤمنين، فقال الرجل هذا صاحب الموكب الأعرابي من أين أنت؟ قال جئت من أقصى بلاد قضاعة يعني على بعد 800 فرسخ. قال من تريد؟ قال الفضل بن يحيى. قال وهل عندك شيء تدل به عليه؟ الفضل لا يدخل عليه إلا ثريون أو شاعر أو كبير أو كذا، فهل عندك شيء من ذلك؟ هل تحفظ القرآن؟ قال لا. قال تحفظ الأنساب؟ قال لا. قال تروي التاريخ؟ قال لا. قال أنت شاعر؟ قال لا. قال فما جاء بك؟ قال عندي بيتان نظمتهما وأريد أن أنشدهما الفضل. قال إذن فأسمعني، فإن وجدتهما صالحين دللتك على الفضل، وإلا أعطيتك بعض المال وترجع أكرم لك وأحسن لك. قال لا بأس. قال ما عندك؟ قال ألم ترى أن الجود من عهد آدم تحدر حتى كاد يملكه الفضل؟ ألم ترى أن الجود من عهد آدم تحدر حتى كاد يملكه الفضل؟ نعم، ألم ترى أن الجود من عهد آدم تحدر حتى كاد يملكه الفضل؟ نسيت البيت الثاني. المهم فقال له الفضل هب أن، قال له هذا الرجل هب أن الفضل لما سمع منك هذين البيتين قال قد سرقتهما من أفواه الرواة فأتي بغيرهما، فما أنت قائل؟ قال أقول حينئذ كأن آدم إذ حانت منيته أوصاك وهو يجود بالحوباء ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم فكفيت آدم عيلة الأبناء. قال فإن قال لك قد خطفت هذين أيضا من أفواه الرواة فما أنت قائل؟ قال أقول له حينئذ ولو قيل للمعروف نادي أخ العلا لنادى بأعلى الصوت يا فضل يا فضل، ولو أنفقت يمناك من رمل عالج لأصبح من كفيك قد نفد الرمل. قال فإن قال لك دعنا من الفاضل والمفضول واذكر الكنية في مديحك فما أنت قائل؟ قال أقول له إليك أبا العباس أسرجت ناقتي أيا ملكا خد الملوك، يا ملكا خد الملوك له نعل، ترى الناس يأتونه شرقا ومغربا، ترى الناس أفواجا. نعم، إليك أبا العباس أسرجت ناقتي أيا ملكا خد الملوك له نعل، نسيت الآن البيت الثاني. المهم قال فإن قال لك هذان البيتان أيضا مما خطفتهما من أفواه الرواة فما تقول؟ قال أقول له حينئذ أبياتا ما قالها قبل إنس ولا جن. قال وما هي؟ قال أقول له ولائمة لامتك يا فضل في الندى، فقلت لها هل ينفع اللوم في البحر؟ ولائمة لامتك يا فضل في الندى، فقلت لها هل ينفع اللوم في البحر؟ كأن عطايا الفضل في كل بلدة تحدر ماء القطر، كأن عطايا الفضل في كل بلدة تحدر ماء المزن في كل ما قطري، يعني يصفه بالمطر وكذا. قال فإن قال لك هذه سرقت أيضا. قال حينئذ أجمع قوائم رحي ناقتي وأجعلها في بطنه وأنصرف حسيرا. فضحك وقال أنا الفضل. قال فأقلني إذن فيما قلت عنك. قال أقلتك، كم تريد؟ قال 10,000. قال أزريت بنفسك وبنا لك 10,000 في 10,000. فأخذها الأعرابي فغضب بعض الوزراء، قال أكثرت له أيها الأمير، رجل أعرابي جلف جاءك من البادية تعطيه 100,000، أقسمت عليك بالله لما وجهت إليه قوسك وسهمك، فإن رده ببيت من الشعر وإلا استرجعت مالك وأعطيته القليل. فحمل الفضل قوسه وسهمه وسلطه على العرابي وقال رد قوسي هذا ببيت من الشعر. فقال على البديهة: لقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك سهم العز فرمي به فقري. فأنزل قوسه وأبقى عنده المال وزاده عليه. فانصرف الأعرابي وهو يبكي، قال: ما يبكيك يا أعرابي؟ استقللت ما أعطيناك؟ قال: لا، ولكنني أقول لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرعية فقد شخص يموت بموته خلق كثير. هذا الخبر من هذا الأعرابي فيه غاية العجب من سرعة بديهته واستحضاره، وجاء ببيتين فقط اجتهد فيهما، لكن لما أعوزه الأمر لم يفقد البديهة واستطاع أن يجيب، تماما كالذي نقل عن أبي نواس لما لقي أعرابيا صاحب ذود من الأغنام عنده قطيع من الأغنام، فأراد أن يعابثه فقال: أيا صاحب الذود اللواتي تسوقها، بكم ذلك الكبش الذي قد تقدم؟ يسأله عن الثمن بالشعر، يريد أن يعبث بالأعرابي. فأجابه الأعرابي قال: أبيعكه إن كنت تبغي شراءه ولم تكن مزاحا ب20 درهما. فقال له: أخذت هداك الله ورجع جوابنا، فأحسن إلينا إن أردت تكرما. قال: أحط من 20 5 لأنني أراك ظريفا أخرجنها مسلمة. فانصرف أبو نواس فقالوا للأعرابي: تدري من كان معك منذ اليوم؟ قال: من؟ قالوا: أبو نواس. فحمل إليه الكبش خشية أن يعرض له في شعره. فالشاهد في هذا كله أن هذه البديهة وسرعة الجواب والقدرة على الإبانة والتخلص من المواقف الحرجة إنما يكتسبها الإنسان إذا كان على دربة بالأدب وحفظ له ورواية للشعر ومعرفة، فيكسبه ذلك براعة ومهارة. وهذا سبب آخر مضاف إلى الأسباب السابقة كلها يدفع الإنسان إلى أن يعتني بالأدب ويشتغل به. كذلك ثمة سبب آخر أيها الإخوة حافز على درس الأدب وتعلمه، هو أن درس الأدب بالمعنى الذي ذكرناه يعصم الإنسان من شناعة اللحن والخطأ في الكلام والفساد والإحالة. وقد كان الأوائل رحمهم الله يستقبحون ذلك غاية الاستقباح. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على 2 يرميان فقال أحدهما للآخر: أسبت أسبت؟ يريد أصبت. فقال رضي الله عنه: والله لخطأهما في الرمي أهون عندي من خطأهما في الكلام. يعني هذا الذي لحن فيه أشنع. أيوب السختياني كان يقول: إني لألحن اللحنة فأستغفر الله أسبوعا. أبو الأسود الدؤلي كان يقول: إني لألحن اللحنة فأجد لها في حلقي غمرا كغمر اللحم أو زهومة كزهومة اللحم. وعبد الملك بن مروان يقول: إنما اللحن في الكلام كالنقش في الثوب وكالجدري في الوجه استقباحا. ودخل أعرابي على أبي جعفر المنصور وهو يتكلم فلحن لحنة فصر الأعرابي أذنيه، فلحن لحنة أخرى فصرهما أكثر من الأول، فلما لحن الثالثة قال: لا إله إلا الله، أشهد أنك وليت بقضاء وقدر. وذكر كذلك أن أعرابيا دخل المسجد فسمع القارئ يقرأ: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا بفتح التاء، فقال بدل ولا تنكح المشركين قرأ: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فقال: سبحان الله، هذا قبيح قبل الإسلام فكيف بعده؟ يعني فقال للأعرابي: إنما هو ولا تنكح المشركين. قالوا: قبحه الله، لا تدعه يقرأ أمام الناس مرة أخرى فإنه يحرف كلام الله. فهذا اللحن المستهجن المستقبح المستشنع المستبعد صاحبه الذي ينزل بقدر صاحبه. وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان كان جالسا مع أصحابه يوما مع خواصه مادة رجليه وبين أيديهم لعبة يلعبون بها، فدخل عليه رجل استأذن عليه رجل عظيم الهيئة، فلما رآه عبد الملك أكبره فضم رجليه وغطى اللعبة واحتشم. فلما تكلم الرجل لحن فبسط رجليه وكشف اللعبة، قال: ما عندكم أحد، هذا ما لا قيمة له. فهذا اللحن على هذا الوجه كيف ينجو منه الإنسان؟ إنما ينجو منه إذا كان له بصر بالأدب ودراية ودراسة ودربة. فهذه كلها أيها الأخوة مجموعة من الأسباب أو كوكبة من الأسباب، إذا تأملتها وقلبت النظر فيها وجدت أن مسألة الاشتغال بالأدب ودرسه والعناية به مسألة مهمة جدا، قد تبلغ حد الوجوب عند البعض وتبقى على حد الندب عند البعض وتتفاوت المراتب، لكن الجميع سيكون مطالبا بأن يكون له حظ من هذا الأدب قل أو كثر بحسب حاله ونصيبه ووضعه وظروفه التي هو فيها. فإذا جئتم على ذلك كله أيها الإخوة أن أشراف هذه الأمة وأعلام هذه الأمة وفقهاء هذه الأمة وجلة هذه الأمة لم يكد ينفك واحد منهم عن الشعر والأدب وروايته وقوله وإنشاده، لا يكاد يوجد. وقد ذكر الذهبي في السير أنه نقل قول الشعر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين الخلفاء الأربعة، ولأبي بكر اليوم ديوان مطبوع موجود من شعره رضي الله عنه وأرضاه، وعلي أفصح الناس وأخطبهم كما هو معروف، وله من الشعر أيضا شيء متداول. وعائشة رضي الله عنها قيل في ترجمتها: ما نزل بها حادث إلا واستنشدت فيه شعرا، إلا وأنشدت فيه شعرا، يعني من محفوظها من مروياتها. ونقل الشعر عن عدد من الصحابة بعضهم عرف به كحسان رضي الله عنه وبعضهم لم يعرف به ولكنه قاله كالعباس بن عبد المطلب، وقد نقلوا له قطعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هي من أرفع الشعر وأسراه وأسناه وأعلاه، وذلك قوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ثم هبطت البلاد، يعني في صلب آدم عليه السلام، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة، وقد ألجم نوحا وأهله الغرق وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء دونها النطق فنحن في ذلك النور والرشاد وسبل الضياء نخترق، إلى آخر ما قال. فعديد من الصحابة نقل عنهم الشعر رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك التابعون فإن حظهم من الشعر كان مفورا، وقد جاء في ترجمة الشعبي رحمه الله وهو من كبار التابعين أنه قال إن أقل ما أحفظ الشعر ولو شئت لأنشدتكم شهرا كاملا لا أعيد بيتا واحدا، هذا أقل محفوظه، لو شاء شرع ينشد الشعر شهر كامل ما أعاد بيتا واحدا من كثرة حفظه من الشعر، وهو من هو في العلم والفقه رحمه الله. ولذلك كان عبد الملك إذا جلس معه يستملح حديثه ويستحبه، وربما جلس معه وهو يأكل فحبس الأمير المؤمنين اللقمة عند طرف فمه استمتاعا بحديثه، فيقول له الشعبي يا أمير المؤمنين أجز اللقمة فإن الحديث من ورائك الكلام لا ينتهي، فيقول له كل الأطايب عفتها فكأن طيبها خبيث إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث، دائما يتجدد ويكون فيه الحسن. فهذا هو الشعبي. أبو السائب رحمه الله وكان من أعلام التابعين المقدمين، كان عجبا في حبه للشعر وتعلقه به على شرفه وجلالته وإمامته، اقرأوا ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، قالوا بلغ من ولعه بالشعر أنه كان يقول والله لو كان الشعر يحد عليه لوجدتموني كل يوم في الرحبة، لو كان الشعر في حد كان ما أصبر عليه، تلقوني كل يوم أنا أجلد في مكان إقامة الحدود. ونقل من خبره أنه كان جالسا يوما مع بعض الأمراء فتناشد الشعر فأنشد بعض من حضر قول الشاعر وهو يصف افتراق متحابين باتا بأنعم ليلة حتى بدا صبح تلوح كالجواد الأشقري فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر، يصف فرط تمسكهما بحال صاحب الدين إذا أمسك بطرف ثوب المعسر. فطلب أبو السائب لهذا البيتين طلبا شديدا حتى أخذ صحن الحلوى الذي كان في الوسط من الطرب فرماه إلى أعلى فتناثر على القوم، قال ويحك يا أبا السائب، قال ما تسمعون ما يقول، ما تسمعون هذا الذي يقوله، فتلازم عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسري والله لا تكلمت بغيره إلى الصباح. ثم صره فلقيه رجل قال كيف أنت يا أبا السائب، قال فتلازم عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسري، قال متى أنكرتم عقل صاحبكم، قالوا دعوه نحن نعرف ما به. ومن ذلك أنه سمع من غلام من الغلمان أبياتا مستملحة أعجبته فقال يا غلام أعد علي الأبيات حتى يحفظها، فأبى الغلام، قال لا تعيدن، قال لا أعيد، قال تعيد، قال لا أعيد، فانصرف الغلام وطفق أبو السائب يتبعه يا غلام أعد علي الأبيات، حتى دخل الغلام بيته فوقف على الباب بجلالته رحمه الله والغادي والرائح يسأله ما لك يا أبا السائب، قال الغلام ما يريد أن ينشد الأبيات فاشفعوا لي عنده، فما زال الناس يشفعون حتى أكثروا على الغلام حتى أنشده الأبيات فانصرف مسرورا راضيا. وقد قيل نقل عن بعض ولد الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا وجد شيئا من شعر عمر بن أبي ربيعة لم يسمعه من قبل كتبه ويده ترتعد من الفرح ولقي شيئا يرى أن له قيمة. وكذلك قيل أن واصل بن عطاء سئل كيف شهوتك للأدب، قال إني لأسمع بالشيء منه لم أكن سمعته من قبل فتود جوارحي كلها لو أن لها أعضاء لو أن لها آذانا لتستمتع بما استمتعت به الأذنان، من فرط حرصه وحبه للأدب. ثم مروا بعد ذلك على أعلام الأمة وفقهائها ومفسريها ونحاتها ولغويها بل حتى أطبائها ومهندسيها، كلهم ستجدون لهم قدرا من الشعر صالحا لا ينفك منهم أحد. وهذا عروة بن أذينة فقيه المدينة المقدم الكبير الجليل الشهير عرف بالشعر، وله القصيدة الذائعة المشهورة إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هولها فبك الذي فيها وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها حجبت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، إلى آخر القصيدة. وهو أيضا صاحب البيتين الشهيرين العظيمين في معناهما لقد علمت وما الإشراف من خلقي، وبعض الناس يرونه الإسراف وهو بالشين، والإشراف الطمع، لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني أسعى إليه فيعيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني. وقد ذكروا لهذين البيتين قصة هي أن عروة ورد على بعض الأمراء يريده في حاجة فقال له الأمير يا عروة ألست الذي تقول لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني أسعى إليه إلى آخره. قال نعم. قال فما لك تسعى إلينا وقد قلت هذا؟ قال أما والله لقد أخطأت. فرجع إلى بيته. ثم علم الأمير أنه أخطأ فأرسل بالمال إلى بيت عروة مع غلام. فطرق الغلام قال من؟ قال رسول الأمير يعطيك العطاء. فقال اذهب إلى أميرك وقل له إن الأمر كما قلت أسعى إليه فيعيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني جاءني إلى البيت. فهذا عروة الفقيه الإمام. ومالك بن أنس إمام أهل المدينة وفقيهم المقدم أيضا كان يقول الشعر. وقد أثر عنه قوله إذا رفع الزمان عليك شخصا وأنت أحق منه ولو تباعد أنله حق رتبته تجده قريبا إن دنوت وإن تباعد ولا تقل الذي تدريه فيه ولا تقل الذي تدريه فيه تكن رجلا عن السوء تباعد فكم في العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد. هذا في معنى لطيف. هذا من شعر مالك وهو من هو. وعلى ذكر مالك الذي كان يقال لا يفتى ومالك في المدينة فأنه تحضرني إذا ذكر مالك أبيات في غاية اللطف لما فيها من الحكمة وإن كانت لشاعر معاصر أذكرها استطرادا لشاعر مصري ضرير اسمه أحمد زين. لما قيل له لا يفتى ومالك في المدينة قال الأمور في هذا الزمان انقلبت. ثم أنشد أبياتا يقول فيها كلهم في الهوى يزين دينه ألف مفتن ومالك في المدينة. اليوم كل واحد يتعرض الفتوى. ألف مفتن ومالك في المدينة جهلوا لجة البحار ومسرى ريحها ودعوا قيادة السفينة نجنا ربي إننا قد جعلنا كل شيء في غير من يحسنونه كل من قام بالنبوة فينا قام أوس وخزرج ينصرونه ملأ الوهم رأسه فتعالى وادعى خلق عصبة يخلقونه. فهذا مالك بن أنس. وقل مثل ذلك أيضا عن عبد الوهاب بن نصر المالكي وهو علم من أعلام المذهب المالكي الكبار المشاهير المقدمين وكان يقيم في بغداد فأدركه الفقر والحاجة فاضطر إلى مغادرتها فلما صار على حدودها إذا أهل بغداد جميعا خرجوا في وداعه فنظر إليهم يضحك قال يا أهل بغداد لو وجدت عندكم رغيفا في النهار ورغيفا في الليل ما تركتكم أين هذه المحبة وأين هذا التشيع. ثم أنشد يقول فوالله ما فارقتها عن قلل لها وإني بشط جانبيها لعارف ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف. وأنشد بيته الشهيرين بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. ثم غادر بغداد ومشى إلى مصر ومر في طريقه بالمعرة ولقي أبا العلاء المعري وأعجب كل منهما بالآخر ومدح كل منهم الآخر. ثم وصل إلى مصر وفتحت عليه هناك أبواب الدنيا فأكل ذات ليلة أكلة فأكثر فثقلت على بطنه فكانت سبب موته فقال كلمته الذائعة رحمه الله لا إله إلا الله لما عشنا متنا لما جاء العيش جاء الموت. وعبد الوهاب هذا هو الذي يقول في شعره رحمه الله تلك الأبيات الجياد الغوالي متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يفني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على العظماء من عظم البلايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. وهو كذلك الذي يقول ونائمة قبلتها فتنبهت سريعا وقال الطالب اللص بالحد فقلت لها إني فديتك غاصب وما حكموا في غاصب بسوى الرد خذيها وردي عن أثيم ظلامة وإن شئت أضعافا فألفا على العد فقالت قصاص يشهد العقل أنه على كبد الجان ألذ من الشهد. وكذلك من الفقهاء الذين شهروا بالشعر وعرفوا به ابن حزم صاحب المحلى رحمه الله ومن شعره بيتان لطيفان يقول فيهما لئن كنت مرتحلا عنكم بجسمي فإن القلب عندكم مقيم ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم. وشعره رحمه الله كثير جدا. وكذلك من الفقهاء الذين عرفوا بالشعر وذكر عنهم الشافعي محمد بن إدريس وكلكم يعرفه ويعرف كثرة شعره. ومن ذلك قوله رحمه الله علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وله أبياته الذائعة دع الأيام تحكم ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا انقضاء. وكذلك من الفقهاء وأهل العلم الذين عرفوا بالشعر وذكروا به القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله صاحب الوساطة وكان قاضيا جليل القدر رفيع المنزلة عالي الهمة. وهو صاحب الأبيات المشهورة التي يقول فيها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا مطمع صيرته بدا مطمع صيرته ليسلم، ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا مطمع صيرته ليسلم، ولم أبتذل في ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، ولو أن أهل العلم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. وأبو بكر الإشبيلي رحمه الله الشبلي كان رجلا من أهل العبادة والزهد والصلاح، وكان له كذلك شعر رقيق جدا، وهو صاحب الأبيات التي يعرفها كل متأدب في رقتها ولطفها، والتي يخاطب فيها الحمامة فيقول فيها: رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو غردت في فنني، ذكرت إلفا وعهدا خاليا فبكت حزنا فهاجت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. وقد قالوا إن الشعراء كانوا يتحامون كلمة أيضا ويرونها لا تليق بالشعر، حتى جاء بها الشبلي في هذا البيت فاستملحوها، فكانوا بعد ذلك يأخذون بها: غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. والإشبيلي كذلك عبد الحق من فقهاء الأندلس الكبار الذين أثر عنهم الشعر، وله التائية المشهورة التي يقول فيها: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، وفيها قوله: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. ومن أصحاب الفقه والنظر المتأدبين الذين نقل عنهم الشعر كذلك ابن زريق البغدادي، وكان وإن شهر بالأدب له حظ من النظر والعلم والفقه، وقد سافر إلى الأندلس كما ذكروا ليمدح بعض أمرائها ليحصل عطاء يسد به خلته، فلما رده ذلك الأمير أو تظاهر برده رجع حزين الفؤاد إلى نزله الذي كان فيه، فمات مغموما، ووجدوا تحت وسادته رقعة فيها قصيدة من أعجب الشعر يذكر فيها سفره من بغداد وفراقه لزوجه وما حصل من طمعه في المال ورجوعه خائبا، وهي العينية التي يقول فيها، والتي قالوا إن من تختم بالعقيق وحفظ قصيدة ابن زريق وتفقه للشافعي فقد تم ظرفه. يقول رحمه الله: لا تعذليه فإن العذل يوجعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالبين يجمعه، تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدحا، وكم ممن يودعه كأنما هو من حل ومرتحل موكل بفضاء الأرض يذرعه، وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه، قد قسم الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا، وسوى الغايات تقنعه والحرص في الرزق، والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه، أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه، وكم تشفع بي أن لا أفارقه وللضرورة حال لا تشفعه، لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه، رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه. وهي من القصائد الجيدة النادرة. وكذلك من صلة العلماء بالشعر كذلك أنهم كانوا يتداولونه بينهم في مراسلاتهم، إما هجاء وإما مداعبة وإما مدحا بحسب. وقد نقلت مهاجات لطيفة جدا وقعت بين ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري وبين العيني صاحب عمدة القاري، وكلاهما شرح البخاري، وكان متعاصرين، وكان أحدهما زوجا لأخت الآخر، وكان بينهما ما يكون بين الأقران عادة من الشقاق والنزاع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله للعلماء أشد تناطحا من الطيوس في زروبها. فكان بينهما شيء من ذلك. وكان الإمام العيني رحمه الله يدرس في جامع المؤيد عند باب زويلة في القاهرة، وكان مجلسه بجوار المنارة، فاتفق أن المنارة أصابها أذى فمالت قليلا، فأراد ابن حجر أن يغتنم هذه الفرصة لكي يسوء غريمه، فكتب بيتين يقول فيهما: منارة كعروس لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو وبالزين، تقول وقد مالت على البرج أمهل، فليس على جسمي أضر من العين. بل العين ظاهره الحسد، وهو يعرض بالإمام العين لأنه يجلس تحت المنارة. أذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إن ابن حجر كتب للعين يقول له لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو وبالزين، تقول وقد مالت على البرج أمهل، فليس على جسمي أضر من العين. فكتب العيني يرد على ابن حجر: منارة كعروس الحسن إذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدر، قالوا أصيبت بعين. قلت ذا غلط، ما أوجب الهدم إلا خصة الحجر. فعرض في ذلك ابن حجر رحمه الله، ومراسلات في ذلك كثيرة. وأختم بالإشارة إلى رجلين معاصرين جليلين أيضا لقيت عندهما من المعرفة بالشعر وحفظه وروايته الشيء الكثير، وأولهما هو شيخنا الجليل الإمام العلامة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن بي حفظه الله، وهو من هو في فقهه وعلمه وإمامته، ومع ذلك فإن شواهد العربية كلها على طرف الثمام منه حفظه الله، يحفظها ويستحضرها، وله أمال على ديوان ذي الرمة وعلى غيرها من أسباب اللغة وقصائدها وأنظامها. وكذلك شيخنا الجليل العلامة الشيخ محمد الحسن الددد حفظه الله، فإنه أيضا آية من آيات الله في حفظ الشعر والسبهاري، وأنا أعرف أنه يحفظ المفضليات والأصمعيات وديوان الشعراء الستة الجاهليين وديوان الهذليين وديوان أبي الطيب وديوان ذي الرمة وأشياء أخرى كثيرة. وحاولت مرة أن أحصي بعض الأمور، فلما وصلت إلى 70,000 بيت تعبت وتركت الإحصاء من محفوظي. وله أيضا شعر كثير لعله يتسع الوقت لواد شيء منه. الأخاني يقول هناك مجموعة من الأسئلة، الشيخ خاني تفضل. بالنسبة للسؤال الأول الذي يتعلق بعصور الأدب، فالمفترض إن شاء الله أن يكون حديثنا في الغد أصلا عن هذا الموضوع، عن موضوع عصور الأدب واستعراضها وأبرز رموزها، فيكون إن شاء الله الحديث عن هذا السؤال أثناء استعراض هذه العصور والحديث عنها. أذكر ما أراه صالحا من الكتب وكذا، وهذه المسائل عادة اجتهادية. بالنسبة لمسألة الخطة الأدبية، هذا السؤال الذي يسأل دائما ولا يجاب عنه دائما في الحقيقة، وأنا لا أعلم أن أحدا إلى الآن كتب شيئا أو قال شيئا وافيا شافيا في هذا، لأن الناس تختلف أحوالهم. ومع ذلك فإن اللقاء الأخير من هذه الدورة الذي سيكون يوم الأربعاء من المفترض أن يكون الحديث فيه عن إضاءات وإشارات لطالب علم الأدب، فأيضا أنا أرجع الحديث عنه إلى ذلك الوقت. أولا اللهم اجعلني خيرا ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ولسان حال إذا ما رأى أحدا يتحدث في الأدب يظن أن كل من قال كلمتين صار أديبا، فلعلكم إن شاء الله إذا قدر لكم أن تسمعوا الشيخ محمد أو غيره تعرفون من هو الأديب حقا. أما بالنسبة لما ذكره الأخ من السؤال فهو كلام في محله من جهة، لكن أيها الأخوة كان الغرض الأساسي من هذين اللقاءين الأولين أن تكون بمثابة جرعة أساسية تبين للإنسان أهمية وضرورة أن يشتغل بهذا الأدب وأن يعتني به. أما كيفية توظيف هذا الاشتغال بالأدب في الواقع المعاصر فهو أولا حديث يطول، وثانيا سيدخل بنا في قضايا أخرى متعلقة بقضية الرواية خاصة والقصة القصيرة ومدى تأثيرها، وهو أمر إن شاء الله إن أتيحت له فرصة سوف أعرض له لا بأس. يعني القضية هي لعل السؤال الذي أراد من سأله الأخ: هل ما زال الأدب يعني يحمل هذا القدر من الأهمية ويؤثر هذا القدر من التأثير على نحو ما ورد في هذه القصص السالفة؟ أنا أعتقد أن الجواب إن لم يكن نعم بنسبة كاملة فهو نعم بنسبة كبيرة، ولعله إن شاء الله أن يتاح في شيء من اللقاءات القادمة أن نبين شيء من تأثيرات الأدب في هذا الواقع المعاصر، إن كان على مستوى الشعر أو كان على مستوى القصة أو كان على مستوى الرواية أو حتى على مستوى دون ذلك. يعني لاحظوا أيها الأخوة لما تكلمنا عن الأدب قلنا أن الأدب وسيلة يتوصل بها إلى إيصال الرسالة، بمعنى أن الأدب ليس فقط أن تقول شعرا أو أن تروي رواية أو أن تقص قصة، وإنما من منا يختلف مثلا عن أن الخطبة مؤثرة في إصلاح الناس وأن لها دورا في الوعظ والإرشاد وأن الشريط الإسلامي الذي ينتشر في الناس مؤثر فيهم؟ كم هو الفرق بين شريط يحمل مادة علمية جافة وبين شريط آخر يحمل نفس المادة العلمية مطبوعة بطابع الأدب أو مكسوة بكساء الأدب؟ هذا الآخر سيكون أثره أعظم، وسيكون هذا جانبا من جوانب تأثير الأدب في العصر الحديث. لا نريد أن نتصور أن تأثير الأدب هو فقط الشعر أو النثر. الشعر والنثر وهذه المسائل هي مادة الأدب الأصيلة التي إذا استوعبتها وخلصت منها كما قلنا في أول الكلام إلى أن تجيد التعبير عما في نفسك بمنثور أو منظوم، فأنت حينئذ ستحول الأدب من كونه مادة في ذاته إلى كونه أداة تستطيع أن تؤثر بها في كل مجال، يؤثر بها الطبيب ويؤثر بها المهندس ويؤثر بها الواعظ ويؤثر بها كل من يتكلم، لأنه سيستطيع حينئذ أن يوصل رسالته بشكل أفضل. وأرجو أن يكون هناك فرصة في الأيام القادمة يعني العناية بهذا الجانب الذي ذكره الأخ مشكورا. نعم، أنا قلت لكم إن الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله كتب في صدر كتابه دلائل الإعجاز مقدمة يدافع فيها عن الأدب، وقال إن الذي يعيب الأدب لا يخرج في عيبه عن ثلاثة أمور، وجعل أولها أن فيه كثيرا من الهزل والسخف. فقال رحمه الله: ولو أن الشعر ترك كله لأن في بعضه سخف لوجب أن يترك كلام الناس كله، لأن السخف في كلام الناس أكثر من السخف في الشعر والأدب، فهل يفضل الخرس على النطق والبكم على الكلام لأن في بعض كلام الناس شيئا من ذلك؟ ثم نحن عندما ندعو إلى الأدب وتحصيله ما قلنا لهذا الأخ أن يعمد إلى أسوأ ما فيه وإلى رذل ما فيه، وإنما ينتقل الجيد منه والحسن منه. ثم أحيل كذلك إلى الكلمة التي قال ابن قتيبة رحمه الله وهو من هو في صدر كتابه عيون الأخبار، فإنه قال فيه كلمة عجيبة وددت لو أني جئت بنصها، لكن في معناها يقول: ولو أنه قد مر بك أيها المتمسك في هذا الكتاب ما لا يعجبك ولا يلائم طبعك فتجاوزه ومر به، فإن ما صنفنا الكتاب لك وحدك والناس طبائع وأمزجة. في كلمة جيدة أرجو أن يرجع عليها في بابها. فعلى كل حال كتب الأدب إن كان فيها الغث والسمين ففيها ما هو أكثر، كان فيها الغث عفوا فيها من السمين ما هو أكثر من بيات الحكمة ومن أخبارها. وأعتقد أنني اليوم مثلا تكلمت ساعة وأمس تكلمت ساعة كلها في الأدب، أكان فيها شيء من غث لا فائدة منه؟ اطلب من الأدب ما كان على هذا الشكل واترك ما لا يعجبك، والله أعلم. أولا فيه كتاب صنفه الدكتور عبد الله الطيب رحمه الله الأديب السوداني الشهير اسمه المرشد إلى فهم أشعار العرب وكلامها، المرشد إلى فهم أشعار العرب وكلامه، وهو من أنفس الكتب وأجودها، وذكرته الآن في هذا السياق لأنه كان شديد العناية بالإشارة إلى عيون القصائد العربية. مثلا الجزء الأول من الكتاب يتحدث فيه عن علم العروض، لكنه إذا جاء إلى بحر من بحور الشعر كبحر الكامل مثلا قال: واعلم أن أشهر قصائد العرب في بحر الكامل هي قصيدة كذا وكذا وكذا، وينتقي انتقاءات جيدة. وإذا جاء للحديث عن القوافي يقول مثلا: اعلم أن أشهر سينيات العرب كذا وكذا وأشهر كافيات العرب كذا وكذا، وينتقي قصائد جيادة، فهو جيد جدا في هذا الباب. ومسألة الانتقاء إذا صار في الغد حديث عن العصور الأدبية وكذا سأشير إلى بعضها، لكن اعلموا أن مسألة الانتقاء هذه مسألة نسبية أيها الأخوة، والذوق فيها مؤثر، فمن كان مهتما بالأدب منطلقا فيه لا يتوقف على آراء الناس، اقرأ واطلع، فما طلبت له وأعجبك وهزك من أعماقك فهذا الذي تحفظه، لأنه ما أثر فيك ولا هزك وأنت ذو ذائقة لو هو جيد. ثم بعد ذلك استعن بآراء الناس الذي يقول لك هذه قصيدة جيدة وهذه كذا، لكن لا ترتهم بالضرورة إلى آراء الناس، وإنما اقرأ وأكثر القراءة، وكلما وجدت شيئا استهواك فسيكون بإذن الله جديرا بحفظك. وأما الإشارة إلى قصائد بعينها فذكرت لكم هذا الكتاب الذي أسلفت، أذكر لكم أيضا المختارات الشعرية لكبار الأدباء فإنها أيضا تحتوي العيون، مثلا مختارات البارودي من المعاصرين وهي مطبوعة في 4 مجلدات جمع فيها قصائد جيدة، مختارات الجواهري من المعاصرين وأيضا جمع فيها مقطعات جيدة ومختارة يجد فيها الإنسان شيئا صالحا إن شاء الله. الذي هو طيب إن شاء الله لا بأس، اعتبر قصيدة اليوم العينية التي ختمنا بها عنية بن زريق لا تعذليه هي من المختار، سأتحدث عنها غدا إن شاء الله. أن هناك كتاب أيضا أوصي به في هذا الباب اسمه أدب الفقهاء للشيخ العلامة عبد الله قنون رحمه الله أعلام المغرب عبد الله قنون، اسمه أدب الفقهاء، والكتاب كله قائم على نفي شبهة الضعف عن شعر الفقهاء وإثبات أن الفقهاء شعرا جميلا، وقد عرض في ضمن ما عرض له إلى مجموعة من الأراجيز العلمية. طبعا الأراجيز العلمية ليس القصد الأول منها هو إلى تحسين اللفظ وإلى تجميله، وإنما القصد منه المسألة العلمية، ولذلك قد يكون في كثير منها شيء من عدم الجمال الأدبي لأنه ليس مقصودا إليه، ومع ذلك إذا كان الشاعر مطبوعا أو العالم مطبوعا فإنه ينظم نظما علميا في المسائل العلمية لا يخلو من الجودة البلاغية. اسمحوا لي أن أضرب لكم مثلا واحدا فقط بما صنعه الشاطبي رحمه الله في صدر الشاطبية، الشاطبية قصيدة في القراءات ولكن مع ذلك تتضمن أبياتا من غرر الشعر، كقوله رحمه الله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم النجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا إلى آخر ما قال. نعم هذا قد يكون أيها الإخوة، الشعر مكون من عدة أشياء، الوزن جزء منه والقافية جزء منه والعاطفة جزء منه والتصوير جزء منه، هو كل مركب يصعب لك أن تفككه إلى أجزاء، لكن هذه العبارة هي ببساطة شديدة أو هي في الحقيقة تعقيد لعبارة أبسط أن الشعر منه جيد ومنه رديء، وهذا كائن منذ كان الشعر، فالشعر الجيد هو الذي يستحق أن يسمى شعرا، والشعر الذي فيه رداءة كأن يكون فيه تصوير أو لا يكون فيه معنى أو يكون مغسولا كما يعبر بعض القدماء فهذا الذي يمكن أن تسميه نظما. ولذلك لما أنشد الراعي النميري في حضرة أمير المؤمنين بيته الذي يقول فيه عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا، قال هذا قراءة قرآن وشرح آية، هذا ليس شعرا، الزكاة والربع والخمس وكذا. فهذا قد يكون بعض الناس قد ينظم كلاما موزونا مقفا لكن ليس فيه من روح الشعر شيء، ولا تحاول أن تفسر الشعر بمعنى أن تقول كيف يكون هذا الشعر وكيف لا يكون، لأن هذا من الأسئلة التي لا يجاب عليها بالحقيقة، وإنما الشعر هو كما قال القائل الشعر لم يهزك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. بعد ذلك تفسير هذه الهزة هو ما يتفاوت فيه النقاد، هل هو لتصوير بارع، هل هو لألفاظ رقيقة. والعجيب أن الشعر الجيد إذا تأملته تجد شعرا جيدا الجيد في ألفاظه، وشعرا رائقا الرائق فيه معانيه، وشعرا جيدا جمع الأمرين، وهكذا ما تستطيع أن تضع يدك على شيء. إنما الخلاصة أن هناك شعرا جيدا وأن هناك شعرا رديئا يعرفه أصحاب الذوق وصيارفة الشعر كما قال ابن سلام رحمه الله. كم بقي على الإقامة أصلا؟ على كل حال أنا أود أن أقول فكرة صغيرة جدا، العربية قسمان، قسم منها علم وقسم منها ملكة ودربة، ولا يغني أحدهما عن الآخر. وبعض الناس الذين يريدون امتلاك الموهبة والقدرة على الكلام وعلى الاسترسال وعلى الفصاحة وعلى عدم الخطأ يشغلون عمرهم كله بدرس المعلومات ولا يتحولون إلى الشق الآخر وهو الدربة. تحتاج أن تحصل القدر الأدنى من المعلومات الأساسية ثم بعد ذلك اشتغل بالتدريب أيها الأخوة، تدربوا، يتدرب الإنسان على الخطابة، يتدرب على القراءة الجهرية، خذ كتابا من الكتب المشكولة وقرأ بصوت عال وسجل لنفسك واسمع وقارن بين ما تسمع وبين ما هو مكتوب هل أصبت أو لحنت، ثم اتخذ كتابا أقل منه في الشكل والضبط بعضه مشكول وبعضه لا، وقرأ بصوت عال وسجل واسمع وأسمع غيرك، وهذا التدريب وحده هو الذي سيصل بك إلى ما تريد. أما مجرد درس الألفية وحفظها واستيعاب قواعدها على ما في ذلك من الشرف لن يبلغ بك ما تريد أبدا، لما تحتاج إلى هذا التدريب. التدريب إذا استمر زمنا طويلا سيصل بك إلى نتيجة سواء في الإبداع الكتابي أو في الخطابة أو في الفصاحة أو في البيان. وقد قال الرافعي رحمه الله وعلى الإنسان إذا أراد أن يكون أديبا أن يحكم على نفسه بعشر سنوات من الأشغال الأدبية الشاقة يتفرغ فيها وليتصور أنها كانت في أبي زعبل أو لمن طره. الروايات فيها جانبان، جانب الأول منها اللغة الأدبية أو الألفاظ أو التصوير، والجانب الثاني منها الحبكة الروائية والكم المعلومات الذي يكون فيها. فبعض الروايات تشتمل على الأمرين وبعضها تشتمل على أحدهما، فتجد بعض الروايات مثلا ولا سيما المترجمة يكون فيها فكرة بارعة وفيها حبكة روائية جيدة وفيها معلومات غزيرة لكن ليس فيها أسلوب، لأن هذا المترجم ليس أديبا أصلا، إنما الأديب هو الكاتب الذي كتبها أولا. فمثل هذه الروايات قد تستفيد منها في حبكتها أو بنائها أو معلوماتها لكن لن تستفيد منها في الأسلوب أبدا، بل ربما أفسدت عليك أسلوبك أصلا. لكن من الروايات التي يكتبها أدباء أصحاب قلم أصلا وأصحاب لغة شريفة عالية فإنك قطعا تستفيد منها في هذا الباب. لكن الغالب أن الروايات في أغلب كتابها ولا سيما الروايات المعاصرة ليس فيها الأسلوب الأدبي العالي، وإنما يكون البراعة فيها غالبا من جهة الحبكة والقصة أو المعلومة الثقافية التي قد تكون فيها، هذا في الغالب. لو رجعت قليلا إلى مثل الروايات التي ترجمها الزيات أو الروايات التي كتبها المنفلوطي أو التي كتبها الرافعي، نعم هذا النمط من الروايات لهذا النمط من الكتاب يكون فيه لغة شريفة يمكن أن نستفاد منها. غفر الله لي ولأخي. قد شرح هذا القصيدة الإمام بن هشام في كتاب له في مجلدين أو ثلاثة، وأظن من أوسع الشروح من جهة اللغة، وقد صنف الدكتور سعود الفنسان كتابا كاملا عن هذه القصيدة وروايتها ودراسة أسانيدها وهل تصح أو لا تصح أيضا يوصى بالنظر فيه والله أعلم. جيد، كتاب جيد لكنه غير مضبوط بالمرة، فإذا قرأه الإنسان ولا علم له قد يصح فيه أو يلحن، لكن قصائد المنتقاة جميلة وجيدة. إذا كان بعد الدرسين الماضيين كلهما لم تحصل هذه القناعة فأنا ضيعت وقتي في الحقيقة. يعني هذا اللقاء اليوم والأمس كله كان مكثفا من أجل بيان الأدب وضرورته والحاجة إليه، وقد بينت الآن أنه شقان، شق منه علم وشق منه دربة، فالقدر من العلم منه يحصل بتحصيل بعض قواعده وأصوله، وقد كتب بعض الأدباء في علم الأدب كتابات فجعلوا له قواعد وقوانين وشروط وآداب وتدرجات على طريقة الأصوليين في تقسيماتهم، لكنني لم أعتني بها لأن الهدف لم يكن متوجها إليها. ولا من نظر في كتاب جواهر الأدب للهاشمي مثلا وفي سر الفصاحة لابن سنان وجد كثيرا من هذا التقعيد العلمي لمسائل الأدب والبلاغة. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قل رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا، ومن عجب أتيه به غرورا وخوف يملأ النفس اختلاجا. وبعد أيها الإخوة الكرام، فقد سلف الحديث في اليومين الماضيين كما علمتم عن تعريف الأدب ومفهومه وتقلب دلالاته، وكذلك عن جملة وافرة من الأسباب والحوافز والدواعي التي تدعونا جميعا كائنا ما كانت اختصاصاتنا واهتماماتنا إلى أن يتصل لنا بهذا الأدب سبب، وأن يكون لنا منه حظ قل أو كثر. واستعرضنا كذلك معكم جمهرة من الصحابة والتابعين ومن فقهاء الأمة وأعلامهم الذين كانت لهم صلة بالشعر رواية أو دراية أو إنشاء وإبداعا، وكان في ذلك كله بمجمله حافزا وداعية لنا إلى مزيد عناية بهذا الأدب. ومن المقرر أن نتحدث اليوم عن عصور الأدب، والحديث عن عصور الأدب حديث متعب ومزعج من ناحيتين. ناحية الأولى أنه موضوع طويل جدا، يعني هو الأدب كله في الحقيقة، فلا أدري كيف يمكن أن يختصر في ساعة أو نحو ذلك. والمشكلة الثانية أنه يحتاج إلى رجل محيط بالأدب شرقه وغربه وشماله وجنوبه، قد حفظ أوله وعرف آخره وتفقه في أوسطه، فهذا هو الذي يستطيع أن يتحدث عن عصور الأدب. وأما الذي أخذ له شيئا من هنا وشيئا من هناك يتباهى بها عند الناس فهذا لا يصلح للحديث عن عصور الأدب واستيفائها. ولذلك رأيت أن يكون الحديث حديثا عاما نحاول فيه أن نذكر هذه العصور وشيئا من ملامحها، ونحاول أكثر أن نقف مع مجموعة من أعلام الشعر في هذه العصور المختلفة ليكون من معرفة بعض سيرهم وكثير من أشعارهم ما يمكن أن يجلي شيئا من المعلومات التي لا أقول أنها وافية، لا يمكن أن تكون وافية، ولكنها شيء من المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة بشأن الأدب وعصوره وأعلامه. وقد جرت عادة الأدباء ومؤرخي الأدب أن يقسموا هذا الأدب إلى جملة عصور، فيبدأون بالعصر الجاهلي ثم عصر صدر الإسلام ثم العصر الأموي ثم العصر العباسي الأول ثم العصر العباسي الثاني ثم العصر الذي يسمونه عصر الدول والطوائف والإمارات ثم بعد ذلك العصر الحديث. فالعصر الجاهلي هو ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدر الإسلام ما كان منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى نهاية عهد الخلفاء الراشدين، والعصر الأموي يشمل الدولة الأموية كلها منذ قيامها إلى سقوطها سنة 132، ثم العصر العباسي الأول الذي يبدأ مع قيام الدولة العباسية وينتهي باستيلاء البويهيين على بغداد سنة 334 للهجرة، ثم يمتد بعد ذلك العصر العباسي الثاني إلى نهاية دولة بن العباس بسقوط عاصمة الخلافة بأيدي التتار سنة 56 للهجرة، ثم يستمر بعد ذلك عصر الدول والإمارات والطوائف إلى بدايات العصر الحديث الذي يقدرونه بمطالع القرن التاسع عشر بمطلع عام 1800 للميلاد، وهو يقابل تقريبا بدايات عام 1200 للهجرة. فهذه العصور الأساسية التي جرت عادة الكتاب أن يقسموا الأدب العربي عليها. وقد كان للرافعي رحمه الله في كتابه تاريخ الأدب فصل عقده في إبطال هذه القسمة وفي نفيها وفي بيان باطلها، وعلته في ذلك أن هذه القسمة إنما أخذت أول ما أخذت من المستشرقين، فقد كان المستشرقون هم أول من قسم الأدب العربي هذه القسمة جريا على عادتهم هم في تقسيم آداب أممهم وأقوامهم إلى هذه الأقسام، ثم تبعهم على ذلك كتاب العرب. والعلة الثانية عنده
هي أن هذه العصور على هذا التقسيم إنما بنيت على أسباب وحوادث سياسية كقيام دولة وسقوط دولة، وهذه الحوادث في ذاتها لا تؤثر في الأدب. فالشاعر الذي عاش نصف حياته قبل سقوط بني أمية ونصف الثاني بعد سقوط بني أمية، كيف يمكن أن يتغير نمطه وأدبه لمجرد أن دولة ذهبت وأخرى جاءت، أو أن خليفة سقط وآخر قام؟ ولكن مع ذلك في الحقيقة لا بد للدرس العلمي من تقسيم، والتقسيمات لغرض الدرس العلمي لا تكون دائما دقيقة وحاصرة، وإنما المقصود بها الإجمال. ولا ريب أن بين عهد صدر الإسلام مثلا وعهد بني أمية وبين هذا العهد وعهد بني العباس فروق كثيرة بسبب انتشار الفتوح والتوسع وتنوع الثقافات واختلاطها وتلاقحها، مما أثر بالضرورة على الشعراء وما يكون منهم من شعر. فلذلك تقبل هذه القسمة على جهة الإجمال من هذا الوجه. فالعصر الجاهلي، وهو العصر الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يمتد غاية ما وردنا من شعره إلى نحو 150 سنة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وليس هنالك شيء يصح من أشعار العرب قبل هذا التاريخ. وما هو موجود في بعض كتب السيرة كسيرة ابن هشام وغيره من شعر منسوب إلى عاد وإرم، هذا كله غير صحيح. والذي يدلكم على عدم صحة نسبة ما نسب من شعر إلى عاد وإرم هو قوله تعالى: فقطعنا دابر القوم الذين ظلموا. فقطع الدابر يعني ما بقي منهم شيء، لا من أثرهم ولا من كلامهم ولا من شعرهم ولا من لغتهم. فلا يتصور مع هذا القطع الرباني أن يصح شيء من عهد عاد وغيرها من العرب البائدة الذين نسب إليهم بعض الشعر. وقيل إن أول من قصد القصائد هو المهلهل بن ربيعة، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فكما قلت إن أقصى ما روي من شعر الجاهلية لا يتجاوز 150 سنة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وشعر الجاهلية أيها الإخوة في جملته تنتظمه عدة صفات عامة، وأقول عامة وأنا أقصد ما أقول، لأن ستجد نصوصا كثيرة تخالف هذه السمات لكنها سمات غالبة. ومن أبرز هذه السمات هي وعورة الألفاظ وغرابتها، لا قصدا من الشعراء إليها، وإنما لأن تلك الألفاظ كانت سائغة في كلامهم ودارجة على ألسنتهم فاستعملوها في أشعارهم، فلما بعد العهد وقطع الناس عنها صارت غريبة في حسهم. وكذلك يغلب في الشعر الجاهلي كما تعرفون الحديث عن الرحلة والأسفار ووصف الناقة باعتبار الناقة هي وسيلة النقل الرئيسية في زمانهم أو الرئيسة في زمانهم. وكذلك يكثر فيه ذكر الأطلال والبكاء عليها، لأن العرب كانوا قوما رحلا، فإذا مرتحل أحباب المرء من مكان إلى آخر تركوا آثارهم باقية فيأتي ويقف عليها ويبكي وما إلى ذلك. وهذا العصر قد اشتهرت منه قصائد معدودة هي أشهر ما فيه، وهي التي تسمى المعلقات. وقد تداول الناس أن هذه المعلقات سميت بذلك لأنها علقت على أستار الكعبة أو في باطن الكعبة، والتحقيق يدل على أنه لم يكن شيء من ذلك التعليق، وأن تسمية هذه القصائد بالمعلقات معللة بهذه العلة لا يصح. وإنما أقرب من ذلك أن يقال إنها سميت معلقات لأنها كانت تعلق بقلوب الناس ونفوسهم لشرفها وجزالتها وقوتها، ولم يصح أنه علق في الكعبة شيء من هذه القصائد. وهذه القصائد كما تعرفون هي المعلقات السبعة المشهورة: معلقة امرئ القيس التي أولها: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، ومعلقة طرفة التي أولها: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي، ومعلقة زهير بن أبي سلمة التي أولها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم، ومعلقة عنترة التي أولها: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ومعلقة الأعشى أبو بصير التي أولها: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق فراقا أيها الرجل، ومعلقة الحارث بن حلزة التي أولها: آذنتنا ببينها أسماء وبثاو يمل منه الثواء، ثم معلقة عمرو بن كلثوم والتي أولها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، وهي القصيدة التي ظل بنو تغلب يتفاخرون بها زمنا طويلا ويعدونها مفخرة كبرى من مفاخرهم، حتى سخر منهم بعض المتأخرين فقال: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يفاخرون بها مذ كان أولهم يا للرجال وفخر غير مسؤوم. فهذه المعلقات السبعة الشهيرة. وقلت إن هذا الشعر الجاهلي يمتاز بغرابة الألفاظ وبداوتها، ترون ذلك مثلا في مثل معلقة لبيد: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها إلى آخره. وإلا أن هذا الأصل أو هذه الصفة في غرابة الشعر الجاهلي ليست عامة، وأنا أريدكم أن تدركوا هذا، لأن بعض الناس عنده نفرة كبيرة من الشعر الجاهلي ظانا أنه لا يكون إلا غريبا ولا يكون إلا مستبشعا ولا يكون إلا صعبا، والأمر ليس كذلك، فإن فيه الشعر السائغ السهل العذب. ومن ذلك تلك القصيدة التي صدر بها أبو تمام حماسته لرجل من الجاهلية من بني تميم بن بلعنبر، وكان هذا الرجل يريد أن يتزوج بنت عمه، فاشترط عليه عمه أن يكون المهر 100 ناقة، فاجتهد هو وأبوه فما وجدوا إلا 99 ناقة، فقال أبوه: يا بني لا يغلبنا عمك على ناقة، لا يردنا على ناقة. فذهبوا إليه، فذهب إليه فأبى، قال: إما أن تأتوا 100 وإلا لا شيء لكم عندي. فغضب هذا الرجل فترك الحي كله وهاجر وسافر. فلما ابتعد عن دياره وعن أصحابه حن إليه وحن إليها وتذكرها، فأنشد تلك القصيدة البارعة التي يقول فيها: حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داع الصبابة أسمع، قف ودع نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن تودع، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربع، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، وأذكر أيام الصبا ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع، فليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خلي عينيك تدمع. فهذا من نماذج الشعر الجاهل الرائق الصافي الواضح السهل. ومنه كذلك ومن مشهوره قصيدة للأصبع العدواني التي يقول فيها: يا من لقلب طويل البث محزوني، أمسى تذكر ريا أم هاروني، أمسى تذكرها من بعد ما شحطت، والدهر ذو غلظة حينا وذوليني، فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا، وأصبح الوأي أي الوعد منها لا يواتيني، فقد غنينا وشمل الدهر يجمعنا، أطيع ريا وريا لا تعاصيني، نرمي الوشاة فلا نخطي مقاتلهم، بصارم من صفاء الود مكنوني، ولابن عم يشتكي من ابن عم له كان يعقه، ولابن عم على ما كان من خلق مختلفان، فأقليه ويقليني أزرى بنا أننا شالت نعامتنا، يعني ذهب مجدنا ونكبنا، أزرى بنا أننا شالت نعامتنا، فخالني دونه بل خلته دوني، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، يقول لا أنت أفضل مني حسبا ولا أنت خالقي أو ربي فتخزوني، فعلامة تتكبر وترى نفسك، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا تقوت عيالي يوم مسغبة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني، إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبييني، لا يخرج القصر مني غير مأبية، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني، إلى آخره. فهذا كله من الشعر الجاهلي الذي فيه الوضوح والبيان والرقة كما قلت لكم، ويلحق به وإن كان في معناه شيء من التحفيز على رد الإساءة بالإساءة قول الفندي الزماني: عفونا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دانوا، بضرب فيه تخضيع وتمزيق وإقران، وطعن كفم الزق غذا والزق ملآن، وغذا الزق إذا سال، يقول طعناهم طعنا سال معه الدم كما يسيل الماء من الزق إذا كفأته، وطعن كفم الزق غذا والزق ملآن، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. وأمثال ذلك كثير بينته وأكثرت من أمثلته ليعلم أن في الشعر الجاهلي مع شيوع سمت الوعورة فيه وغرابة الألفاظ إلا أن فيه نصوصا مختارة جيدة يستملحها حتى من لم يكن مختصا بالعربية ولا دارسا لها. ومما يتعلق بعصر الجاهلية تلك الطبقة من الشعراء التي عرفت بالصعاليك، وهم قوم من الشعراء خلعتهم قبائلهم وتبرأت منهم، قيل لأنهم كانوا يأتون بسفيه الأفعال والأقوال، وكان المجتمع إذ ذاك مجتمعا قبليا، والقبيلة ملزمة بأن تنصر من انتسب إليها، فلما كثرت جرائرهم وخافوا أن يعادوا العرب كلهم من أجل فلان أو فلان تبرعوا منهم، فتتبرأ القبيلة من فلان وتقول خلعت فلانا فيخرج منها ولا تعود مسؤولة عن أفعاله وتصرفاته. وكان في هؤلاء الصعاليك من فيه همة وشهامة وكرم، فكان بعضهم يغزو ويسرق الأموال من الأغنياء ويوزعها على الفقراء، يعني اشتراكية مبكرة من الزمن الأول. وقد حدثني الشيخ محمد الحسن الددو عن شيء عجيب عن بعض المحاضر التي كانت عندهم في موريتانيا في الصحارى، قال: وكان شيوخها يفعلون هذا الفعل، يرون أن هؤلاء الظلم السراق لا ينبغي أن يبقى هذا المال عندهم، فكانوا يسطون عليهم إذا مروا في نواحيهم فيأخذون المال ويفرقونه في طلبة العلم. فهؤلاء الشعراء الصعاليك كان لهم أيضا نمط من الشعر فيه كثير من الإباء وكثير من الاستعلاء وكثير من التمدح بالكرم والشجاعة، كقول عروة بن الورد: أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، أفرق جسمي في جسوم كثيرة، يعني لا أكل الطعام كله وحدي وأفرقه على الناس، أفرق جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد، وإني امرؤ عافي إنائي شركة، والعافي هو السائل الذي يفد لطلب الطعام، وإني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، تأكل وحدك وأنا يأكل مع الناس. ومن أشهر هؤلاء الصعاليك من الشعراء الكبار الفحول هو تعبط شرا ثابت بن جابر الفهمي، وهذا الرجل كان من أغرب شعراء الجاهلية حياة وسيرة وأخبارا. ومن عجيب خبره أنه لما مات أبوه تزوجت أمه شاعرا كبيرا من بني هذيل، فخافت منه، خافت أن يقتلها أو أن يقتل زوجها، لأنه كان ممتلئا شرا. وقد قيل أنه سمي تعبط شرا لأنه خرج مرة مع الصبيان، فرجع الصبيان وقد أخذ كل منهم شيئا مما وجده، هذا حمل حطبا وهذا حمل خشبا وهذا حمل حجارة، وأقبل هو وقد تعبط كيسا فيه ثعابين، فقالوا له تعبط شرا. وقيل إنه غضب مرة فحمل سيفه تعبطه وخرج، فقالوا لأمه ما فعل أو ما تعبط فلان، فقالت تعبط شرا. المهم فاتفقت الأم مع زوجها على أن يقتله، لأنه إذا ما قتله قتله ما قطعا أو قتل أحدهما. فأخذه زوج أمه في سفر طويل جدا وأراد أن يقتله في هذا السفر، فمشى به زمن يومين أو ثلاثة أيام متوالية لا ينامان، حتى إذا نزلوا للراحة واستغرق في النوم ذبحه. فلما وقف للراحة استلقيا، وبقي زوج أمه مستيقظا ونام ثابت حتى على صوت شخيره، فهم الرجل بذبحه، لكنه أراد أن يحتاط لنفسه، قالوا فحمل حصاة فألقاها في طرف الوادي، فما لامست الأرض حتى أفاق ثابت، قال ما هذا؟ قال لعل الإبل تحركت، قال خيرا، فرجع فنام حتى على صوته، فأخذ حصاة فرماها في جانب الوادي الآخر، فما لامست الأرض حتى هبك الصقر، قال وما هذا؟ قال لعل الإبل تحركت، قال والله لأن تحركت بعد الآن لأقتلنك. قال فبات يراعي الإبل حتى ما تتحرك فيقع في ورطة. ثم سار بعد ذلك مسيرا فإذا هما بنار عليها رجلان من ألص العرب وأفتكهم وأفتك العرب، فقال الرجل لتعبط شرا اذهب إليهما فاقتبس نارا، وهو يعلم أنه إذا ذهب قتل، فذهب فقتل الرجلين وجاء بالقبس، فعلم الرجل أن الأمر جد وما استطاع أن يفعل له شيئا. ومن غريب أخباره أنه مشى مرة مع صاحبيه الشاعرين سليك بن السلك وعروة بن الورد، فمروا بماء ليشربوا، كانوا يمشون فوق الجبل، فمروا بواد فيه ماء، فقالوا ننزل لنشرب، فقال ثابت بن جابر إن القوم ينتظرونني، بعض العرب الذين كان له عندهم ثأر، فقالوا ما ها هنا أحد؟ قال والله إني لا أسمع خفق قلوب الرجال. قالوا ما من أحد وإنا نازلان لنشرب. فنزل أولهما السليك فشرب ورجع ما أصابه شيء، قال لا يريدونك. فنزل الثاني وشرب ورجع، قال ما من أحد، قال لا يريدونك، وإني سأنزل فإذا سمعني أحدكما أقول خذوه خذوه فليأتني ليفك وثاقي. فلما نزل ليشرب أطبق عليه القوم وقيدوه وأسروه، فقال لهم هل لكم في اثنين من أصحابي تأسرونهما أيضا فيكون معكم ثلاثة من الأسرى؟ قالوا نعم. قال فإني سأدعو عمرو بن براق، ليس عروة بن الورد، عمرو بن براق، فإني سأدعوه ليستأسر لكم وسيدعوه عجبه بنفسه إلى أن يفعل، واعلموا أن له ثلاث جريات، فيجري الجرية الأولى كالريح الهابة لا يدركه أحد، والثانية كالفرس لا يدركه أحد، والثالثة يعثر ويكبو، فإذا رأيتموه كذلك فأدركوه فإنكم تمسكونه. ثم نادى عمرو بن براق ألا تستأسر للقوم يا عمرو، ألا تستأسر للقوم؟ فخرج ونزل إليهم وجرى كما قال كالريح ثم كالفرس ثم أخذ يعثر ويكبو، فلما رأوه كذلك طمعوا فيه فجروا جميعا وراءه وتركوا تعبط شرا، فصاح بأعلى صوته خذوه خذوه، فنزل الثاني ففك وثاقه، فكان يجريان وأحدهما يفك وثاق الآخر، فلما اطمأن عمر إلى نجاة صاحبيه أسرع فلم يدركه أحد من الناس ونجى الثلاثة. وفي هذا الأمر أنشد تعبط شرا قصيدته المشهورة التي صدر بها المفضلي الأصمعي أصمعياته، وهي التي المفضلي عفوا المفضليات، وهي التي يقول فيها يا عيد ما لك من شوق وإراقي، ومر طيف على الأهوال طراقي، يمشي على الأين والحيات محتفيا نفسي فداءك من سار على ساقي، إني إذا خلة ضنت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاقي، نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبط الرهط أرواقي، ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم وبالعيكتين لدى معد بن براقي، صاحبه عمرو، لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر أو ذا جناح بجنب الريد خفاقي. وهي القصيدة التي ختمها ببيت يسير مسير الأمثال، وهو قوله لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. فهذه المامة أو إشارة عابرة إلى ما يتعلق بالعصر الأول وهو العصر الجاهلي. ثم كان بعد ذلك عصر صدر الإسلام، وهو العصر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أقوام إن الشعر ضعف في هذا العصر لانشغال المسلمين والصحابة بالفتوح وغير ذلك عن الشعر، وقال بعضهم تورعوا عن الشعر، ولعل الحق أن لا يكون كذلك، وإنما استمر الناس يقولون الشعر. وقد رأينا بالأمس أن الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم قد قالوا الشعر وانطلقوا فيه، وقد كان في ذلك العصر شعراء كبار من الصحابة على رأسهم حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم لبيد بن ربيع العامري صاحب المعلقة، ومنهم النابغ الجعدي أيضا وهو من كبار شعراء الجاهلية، وهو الذي أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال: إلى أين؟ قال: يا أبا جعدة. قال: إلى الجنة يا رسول الله. ثم أنشد قوله: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك. فعاش 100 سنة أو تزيد، ما سقط له سن رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا العصر كذلك الخنساء التي قيل إنه ما من امرأة أشعر منها في تاريخ العربية، وهي التي رثت صخرا بما تعرفون من الشعر الفائق المشهور: قدم بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، وفيه: وإن صخرا لحامينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وفي ذلك العصر كذلك حميد بن ثور الهلالي الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكان كذلك من الشعراء. وعلى الجملة فقد ملئ هذا العصر بعديد من الشعراء، كثير منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهرهم كما هو معلوم حسان رضي الله عنه، وشعره معروف متداول. وهذه الفترة على كل حال فترة زمنية قصيرة لم تشهد كثيرا من الثراء الأدبي لقصر المدة، ولعله أيضا لانشغال المسلمين فيها بالتأسيس كما ذكرت آنفا. ثم يأتي بعد ذلك عصر بني أمية، وهو العصر الذي نشطت فيه الحركة الأدبية نشاطا كبيرا، وكان أبرز أعلام الشعر في ذلك الوقت هم الثلاثي المشهور: جرير والفرزدق والأخطل. وكان هؤلاء الثلاثة قد وقعت بينهم حرب داحس والغبراء، يهجو كل منهم الآخر، كل منهم الآخر، وطالت هذه الحرب، وإنما خرج منها الأخطل لأنه توفي باكرا. وأما جرير والفرزدق فقد دام زمنا طويلا يهجو كل منهما صاحبه، ويدرك في نفس الوقت كل منهما مقدرة صاحبه، وكلما أراد شاعر أن يدخل بينهما هلك. أراد الراعي النميري أن يدخل كما سمعت بالأمس فهلك، وأراد البعيث أن يدخل فهلك، وكلما دخل بينهم آخر هلك، وبقي هؤلاء الثلاثة يتصارعون. وكان الخلفاء يعجبهم أن يثيروا بينهم الفتنة في مجالسهم، فمن ذلك أن الثلاثة كانوا في مجلس عبد الملك بن مروان، فقال: تفاخروا، وأيكم غلب أعطيته كذا وكذا. فابتدر الأخطل يقول، فابتدر الفرزدق يقول: أنا القطران والشعراء جربا، وفي القطران للجربا شفاء. قطران تعرفونه، هذا القار الأسود يجعل في البعير الأجرب حتى يشفى. فيقول: الشعراء كلهم جربا، وأنا دواءهم، أنا القطران، أنا القطران والشعراء جربا، وفي القطران للجربا شفاء. فقال الأخطل: فإن تك زق راحلة، لأن هذا القطران يكون في زق معلق على الراحلة، فإن تك زق راحلة فإني أنا الطاعون ليس له شفاء. هاي خلي القطران هذا ينفع. فقال جرير: أنا الموت الذي آتي عليكم، فليس لهارب منكم نجاء. فغلب بهذا البيت. ويبدو أن الفرزدق قد علق في ذهنه معنى الموت وأنه الذي لا يطاول، فكان مرة في مجلس عند الخليفة مع جرير فقال: يا أمير المؤمنين، زوجتي طالق، إذا استطاع جرير أن يرد هذين البيتين. قال: وما عندك؟ قال: إني أقول أنا الموت الذي هو فإني أنا الموت الذي هو نازل بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يبنى الأتان بوائل، يعني بهارب من الموت، إن الموت لا شك نائله. وظن أنه خلاص انتهى. فأطرق جرير ثم قال: أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. لأنه إذا كان يوم القيامة ذبح الموت كما تعلمون بين الجنة والنار على هيئة كبش أسود، وبقي الدهر والأبد. فيقول: أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. فوقع الطلاق. قال الخليفة: والله لا تطلقن زوجتك، لأنه وجب عليك الآن. فعض أصبعه ندما وقال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وهي زوجه. ما ينفع الندم الآن، ماذا يصنع؟ ومن عجائب جرير الفرزدق كذلك ما ذكره أهل الأدب من أن شيطانهما كان واحدا. وأنتم تعرفون أن العرب كانت تزعم أن لكل شاعر شيطانا، حتى أنهم ذكروا أن الأعشى كان مسافرا مرة في طريق، فلقي شيخا في الطريق فأكرمه وأضافه وأطعمه وسقاه، ثم قال له: ما صنعتك أيها الأعشى؟ قال: الشعر. قال: وتحسنه؟ قال: نعم. قال: فأنشدني. فأنشده قوله: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق فراقا أيها الرجل؟ قال: مهلا، من هريرة؟ قال: ما أدري، اسم وقع في نفسي فقلته. فنادى الرجل بأعلى صوته: يا هريرة. فجاءت جارية صغيرة قال: أنشدي عمك قصيدة التي قلتها فيك. فجاءت بقصيدة العشاء على وجهها فأسقط في يده. فقال عندك غيرها؟ قال نعم، رحلت سمية غدوة أجمالها بعد الصباح فما تقول بدا لها؟ قال مهلا من سمية؟ قال ما أدري، اسم وقع في نفسي فقلته. فقال انتظر، ثم نادى يا سمية، فجاءت جارية أكبر من الأولى فقال أنشدي عمك قصيدة التي قلتها فيك، فجاءت بالقصيدة على تمامها فأسقط في يد الرجل، فلما رأى حيرته قال يا أعشى لا تفزع، فإنما أنا شيطانك الذي يوحي إليك. فهذا ما يزعمه العرب أن لكل شاعر شيطان، وقد زعموا أن شيطان جرير والفرزدق واحد. ومن ذلك في الأخبار أن جريرا والفرزدق ذهبا إلى الرصافة في سفر يريدان مدح أميرها لكي يحظيا بالكرامة والعطاء، فلما كانوا مع القوم في الطريق وقفوا عرسوا في بعض الطريق، فذهب جرير لقضاء حاجته وجلس الفرزدق على ناقته، فأخذت الناقة تتلفت، فاستعظم الفرزدق أن تتلفت الناقة وهو فوقها، يعني ينبغي أن تحترمه وتقدره لأنه هو الرجل الشريف. فقال يخاطب الناقة علام تلفتين وأنت تحتي، كأنه يقول ما تستحين، علام تلفتين وأنت تحتي، وخير الناس كلهم وأمامي، متى ترد الرصافة تستريحي من الأنساع والدبر الدوام. يقول إذا كانت تؤذيك هذه الأنساع والهوادج وكذا فهذه نحلها عنك إذا وصلنا إلى الرصافة. فسمع الناس وتبسموا، ثم أطرق الفرزدق ورفع رأسه، قال والله كأني بابن المراغة، يعني جريرا، قد سمع هذين البيتين فقال تلفت أنها تحت ابن قين، والقين هو الحداد، إلى الكيرين والفأس الكهامي. يقول يتعلم أن الذي فوقها حداد، فتتلفت تبحث عن الكير والعدة موجودة ولا ما موجودة. تلفت أنها تحت ابن قين إلى الكيرين والفأس الكهامي، متى ترد الرصافة تخز فيها كخزيك في المواسم كل عام. فضحك الناس ما شاء الله لهم أن يضحكوا، فأقبل جرير وهم يضحكون، قال ما لكم؟ قالوا ما سمعت ما أحدث الفرزدق؟ قال وما أحدث؟ قالوا إنه قال علامة تلفتين، البيتان الأولان. فأطرق جرير ثم رفع رأسه وقال تلفت أنها تحت ابن قين إلى الكيرين والفأس الكهامي، متى ترد الرصافة تخز فيها كخزيك في المواسم كل عام. فاستلقى الناس ضحكا، قال ما لكم؟ قالوا والله قد قال كذا وكذا. قال لا عليكم، فإن شيطاننا واحد. ولما أنشد جرير القصيدة المشهورة التي روينا خبرها بالأمس، قصيدته في الراع النميري وقومه، كان الفرزدق يسمع، كان حاضرا، فمر جرير بشطر من أشطار القصيدة تجاوزه لقبحه، فلما سمعه الفرزدق وضع يده على عنفقته، عنفق هذا الشعر الذي تحت الشفة السفلى، فغطاه بيده، فقال جرير كعنفقة الفرزدق حين شاب. فقالوا للفرزدق يعني أنت سمعت القصيدة من قبل؟ قال لا، ولكن شيطاننا واحد، أعرف أنه سيقول هذا. فهذا مما زعموه بشأن جرير والفرزدق، وقد قلت أنه بقي بينهما الصراع طويلا، وقد امتاز كل منهما بمزايا، أما جرير فإنه امتاز برقته بالنسبة إلى الفرزدق، ولطف شعره، وأنه أكثر قربا إلى النفس وإلى الناس. ومن ذلك أبياته المشهورة المعروفة، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. وكان الفرزدق على ضده وعر الألفاظ كثير الغريب، ولذلك قالوا لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة. واللغويون يعجبهم شعر الفرزدق أكثر، والأدباء يعجبهم شعر جرير أكثر، لما في كل منهما من المزية. وكان جرير مع هذا أيضا له عجائب في الهجاء، فذكروا أن قوما زاروه في البيت مرة، فوجدوا عنده شيخا عجوزا مستلقيا تحت شاه، ويحلب الحليب من الشاه إلى فمه مباشرة، ما يحلب في الآنية. فقالوا ما يسمع هذا الشيخ، لما يحلب هكذا؟ قال هذا رجل بخيل، يخشى إذا حلب في الآنية أن يسمع الجيران صوت الحلب فيطلب حليبا، فهو يحلب في فمه مباشرة. قالوا عجيب، وما لك تؤوي هذا البخيل في بيتك؟ قال هذا أبي الذي فاخرت به 40 شاعرا فغلبتهم، ما عنده شيء أفخر به أصلا، ولا عنده سبب من أسباب المجد كالفرزدق، فإنه كان من علية القوم، لكنه اللسان والبيان الذي أوتيه ففعل به الأفاعيل.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.